بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. باب إثم من قذف مملوكا. قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه. فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه. قول كتاب المكاتب، والمكاتبة هي العبد يكاتب سيده على أن يعتق، يعني عنده أسباب العتق فيعطي ثمنه لسيده ويشارطه، ويجوز فيها المساومة السوق. يعني مثلا لو أن العبد قيمته 10 وقال السيد: لا أعتقك إلا بكذا، فيجوز فيها السوق. يعني وكلما رفق السيد بعبده كلما كان أفضل. وطبعا العلماء وضعوا الشروط ولكنها ليست على سبيل الوجوب، إلا ما كان إذا كان من عتق سينتج فسادا أو يظاهر المشركين على المسلمين فالأولى أن يظلوا رقيقا. فقال: باب إثم من قذف مملوكا. إثم من قذف مملوكه أي رماه، دل على أن المملوك له حقوق. أراد البخاري أن يبين أن للمملوك حقوق، فلذلك لا يجوز له أن يأذيه أو أن يقذفه أو أن يضربه. وأبو مسعود البدري رضي الله عنه غاضه غلامه فرفع عليه العصا أن يضربه، وقدر أن كان خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعلم أبا مسعود، يعني كانت المسافة بعيدة شوية. النبي صلى الله عليه وسلم صرخ، رفع صوته حتى يسمعه: اعلم أبا مسعود. هو سمع كده: اعلم أبا مسعود، ووقفت العصا هكذا على رأس عبده هكذا: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الولد. فما أمدى العصا. لهذا الموقف العظيم الذي يعني نراه بهذه الصورة، ولما هم بضرب مولاه قال: يا رسول الله، ألا أعتقه؟ يعتق هذا العبد لأنه هم بضربه. ونرى أن الصحابة يا أخوان جمعوا أعظم نعمة وأعظم منا، وهو أن قلوبهم تعلقت بالله عز وجل تعلقا كليا. يعني صارت محبة الله وصلت إلى المشاج محبة صادقة، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم غلبت على النفس والولد والمال وما دونه، وصلت إلى مرحلة عجيبة. وغالبا الإنسان كلما عظمت محبة لله عز وجل كلما عظم خيره وكلما عظم عمله وكلما كان أقرب الأشياء إليه أن يتقرب بها، أو أن أحب الأشياء إليه يحب أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأول من كوثب في الإسلام هل يعرف من؟ سلمان. وبالنسبة للنساء بريرة. وقال: باب إثم من قذف مملوكا. ثم قال: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، يعني أصابها كل سنة مرة. والعجيب أن العرب كانوا لا يتعاملون بالشهر، كل حساباتهم وفي كل أمورهم وفي كل جمعهم وفي كل فرحهم كانوا بالسنة من العام إلى العام وفي السنة الهجرية فكانوا يجمعون الطعام لمدة سنة، وكانت الصدقات أو الزكوات لمدة سنة بعد سنة، وكان الرواتب سنة، كل شيء كان يجمعون سنة بسنة حتى لا يشتت القلب، وهذا قبل الإسلام وبعد الإسلام. لأن الإنسان كده لما قاعد كده محضر كل شيء شهر بشهر 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 ممكن يقع لقلبه نوع من من الشتات. حتى لو لما كان كل طالب العلم يحضر معك جوائش، يحضر معك أقصد حبوب خبز كسر إلى غيره، وكان يجمعون هذا يعني أيضا لمدة عام حتى أنه يستقر ويستطيع أن يبلغ الطلب ولا يتشتت. وقلنا النجم لأن هذا يتبع النجوم حسب من الترجيم النجوم في كل سنة النجم، يعني كل سنة في نجم معين يظهر في مكان معين يؤدى به القسط. ثم قال عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، الذي يريد أن يكاتب من عبيدكم أو مما تملكونهم فكاتبوهم شرط إن علمتم فيهم خيرا، إن كان هذا سيؤدي إلى خير. والمكاتبة خلاف العتق، المكاتبة خلاف العتق، لأن العتق هو المن بلا مقابل، أما المكاتبة فهي عتق بس بمقابل، لها مقابل أو لها ثمن. وأيهما أفضل؟ العتق طبعا العتق، وهذا إن علم فيه خيرا أعتقه بلا مقابل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم قال وقال روح، حد يعرف من هو روح؟ روح بن عبادة عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ هل هذا واجب؟ قال ما أراه إلا واجبا، ما أراه إلا واجبا إن كان فيه خير وسيخدم الإسلام والمسلمين، أن يكون حرا، كنا مطلق الحرية في التفرغ لعبادة الله عز وجل، فالبعض يرى أن هذا سبيل الوجوب، هذا مقابل الإيه؟ العوض، قبل أن يدفع ثمنه. ولو قلنا لو أعطى فكان أفضل، وكان ابن عمر رضي الله عنه كان له عبيد، فالعبيد كانوا يعلمون أن ابن عمر من رآه من أهل الدين مما فيه خير فيعتقه، فكانوا يصلون خلفه دائما في الصف الأول حوله دائما يكونون حريصي على العبادة، فمن رأى فيه خيرا كان يعتقه. فقيل له يا ابن عمر إنهم يعني يفعلون هذا من أجل العتق، يعني يخدعونك بعباداتهم وإظهار الطاعة وغيره. فله كلمة مشهورة جميلة يقول: من خدعنا في الله خدعنا له، حتى ولو أنك تعلم أن الذي أمامك يخدعك فتتجافى. وأعظم نعمة أنك تتغاضى، يعني في مسائل بعض الإخوة وبعض الأفاضل بيحب يظهر أنه فتك وإن كان كل حاجة، وإن اللي يكلمه كلمتين يحاول يمسكه على الواحد زي ما بيقولوا، لكن العاقل إنه يفهم لكن لا يعلق، طالما لا ينبغي على التعليق عمل لا تعلق. واحد بيحاول إنه يتغابات قال لا تعلق، طالما أنه لا ينبغي على هذا عمل. فكان يقول من خلعنا في الله خدعنا له. قال إلا واجبا. وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم يعني من باب ما فيش من باب الاجتهاد في هذا الباب. ثم قال ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبر أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال ان لو عنده مال، لو عنده مال يعني ممكن، يعني لا يشترط ان يكون المال لسيد كامل. فقول التمليك للمال كاملا في خلاف كبير من اهل العلم، فيجوز ان يكون له مال. فقال إن علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء سأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبر أن سيدنا سأل أنسا المكاتبة وكان كثيرا المال. طيب هل يعرف ممكن يجي للعبد مال إزاي دون أن يتملكه السيد؟ من يعرف؟ صدق لا، ممكن برضو اللي يقول له كل حاجة تجي لك ليه سيد؟ يا رب العكاز، لو أنه شارك سيده على العمل بقدر بالمناصفة بالثلث، يقول له بقى هجيب لك مال وهتاجر واشتغل بس شريطك، واضح الصورة؟ أن يكون لي النص ولك النص، أن يكون لك الثلثين ولي الإيه؟ الثلث، أو أي نوع من أنواع إيه البيوع أو المشارطة أو كده، شارطه على هذا، صار هذا المال خاص بهذا الإيه؟ العبد، يتصرف فيه كيفما شاء، ممكن يشتري به عبد آخر، ممكن يشتري به أي شيء، يشتري بيتا يتملكه، واضح؟ طالما أن في مشاركة بينه وبين سيده جائز، لكن هو أصله مثل السيد، لكن مع المشاركة هذه يجوز كان الاتفاق، ولذلك كان ابن سيرين كثير التجارة، كان متاجر. وكان الوضع أيضا في التراب لصار يعني كما قال تبرا، وكان يطوف الأرض، وكان بينه وبين أنس يعني اتفاق على هذه التجارة. فإلى البعث وصار آل سرير جميعا أحرار، فكان يذهب إلى خراسان ويذهب إلى الشام ويذهب إلى اليمن ويذهب إلى غيره، وطبعا كانوا يتاجرون وفي نفس الوقت يتعلمون ويعلمون، كانوا ينظرون إلى أماكن العلم، فتكون أماكن العلم هي أماكن التجارة وأماكن الإيه؟ العمل. لذلك لما أراد بعض أمراء البصرة في زمن أبي داود لما خربت البصرة، فلما أراد أن يعمرها بعدما كان البربر يهجمون ويسرقون ويقتلون، فقال من شروطي أن تحدثني بسننك وأن تخرج أولادي حتى لا يجلسوا مع العامة، وأن تذهب إلى البصر لتعلم الناس حتى يجتمعوا. فكان موطن العلم موطن تجمع، زي مثلا الآن واحد عاوز يفتح مكان يفتح سوق، السوق ممكن الناس تأتي تشتري فيه بضاعة، كان زمان الأسواق هي أماكن العلم، يأتون ويجتمعون إلى هذه الأماكن فيكثر فيها. وفعلا لما ذهب أبو داود إلى البصرة وعلم فيها يعني عمرت، اجتمع إليه الناس من كل حدب وصوت. قال فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه، فأبى فضربه بالجرة ويتل عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكتبه. وكأن عمر كان يرى الوجوب، أو على الأقل أنه أراد أن يزجر أنس أنها لا تأتي منه وهو صحابي جليل. فاستشهد البخاري بهذا على أن المكاتبة هي أقرب إلى الوجوب بالنسبة لمن علم فيه خيرا. وأقول أخ محمود بزاد خيرا يعني عمل بحث بحث جميل يعني يتعلق بقضية المكاتبة إلى آخره. وأولا طبعا بالنسبة للأخ محمود هو من الإخوة الأفاضل اللي هم يعني تقريبا من البداية وهو كان يواظب على دروسنا وعلى مسجدنا ويحب طلب العلم كثيرا، ولكن للأسف بعض الإخوة يعني عنده نوع من الإيه من الغباء، يعني تلاقي بعض الإخوة في نوع إيه يعني فنق، لأن غالبا الفنق هذا بيأتي من الأنانية، يعني مثلا أخ مثلا في السن وبيزعل فلان بيعمل فلان، فممكن يكون هذا السبب في أنني أنفر مني غيري، أو مثلا أنني أرى مثلا فلان قد يعني يسوء فهمي فلا أكشف له عن نيتي وعن قصدي، فبالتالي مع هذا الغباء وهذا الإغلاق بيكون في مصارمة ومقاطعة، وقد يفهمني خطأ، وقد أكون مثلا ما قصدت مثلا أنني أغضب وأضايق الأخ محمود. حتى أنني أذكر موقفا في أخ، الأخ حسن تعرفونه، الأخ حسن هو بفليج زمان حسن العجم. الأخ حسن يعني من الإخوة الأفاضل اللي أحبهم جدا، ولكنه حساس زيادة. ومثلا أنا مشكلتي إن أحيانا ممكن أمشي في الشارع ومش عارف أراقب، ممكن مثلا أشتري الحاجة وما أديش الراجل فلوس، ممكن أن أحيانا بيبقى في مشاكل بتغلب على العقل لدرجة أنا لما تأتيني هذه المشاكل بحاول إن أنا أبتعد تماما أن يراني أحد، لأنه ممكن مثلا يفهمني خطأ. لكن ممكن تمشي، ممكن تمشي بينك وبين لا يا حمادة في السكة وجهي في وجهه، ولكن ممكن لا أرى إطلاقا، وممكن أحدث هذا لأي إنسان. لكن في نفس الوقت لابد إن إن وجدت أحدا يعني في نفسي شيء مني لابد أن أصلح. فبالنسبة للأخ حسن لدرجة لما بلغني قصة عجيبة، هو طبعا يعني عنده تجارات وعنده زراعة وهذه الأشياء، وأنا لا أعلم عن هذا الشيء أصلا ولا أعلم ماذا عنده. فقابلته مرة هو يقول هذا، وبصيت له كده خوفي من البصة دي إن أنا بقول له أنت فكيت وفلت وفهم منها معاني كثيرة جدا، ويعلم ربي أنا ما أذكر البصر ولا أذكر هذا النظر ولا غيره. فلما أخذ قبلني ذلك فأنا أسرعت إلى بيتي وحاولت أندهله وأرن تليفونه فقافل تمام ومغلق. والمهم بعد آخر ما عملت بعت الواحد قريب له يستسمعه فقط إن أنا ما قصدت شيء وليس بيني وبينه أي مشكلة. فهذا اللي هو يجب يكون نحن جميعا نفعله، لأن مشكلة طالب العلم بالذات يعني بيبقى عنده اقتناع ان كل ما يكون المسجد فضيل وكل ما يكون احسن، وان لو حد جابه معاه في المسجد هيزحمه ويزنق عليه ويضيق عليه، هذه مصيبه. بخلاف اللي بيقول مثلا الحزبي ومش عارف مين والكلام ده، يمكن الحزبي عاوز يكتر بيشرب كده عزوه بالعزوه وكثره العدد اللي معاه بيبقى نوع من يعني قوه، ده حقيقي. لما تلاقي معاك 2 3 غير لما تلاقي معاك 20 غير لما تلاقي معاك 50 غير اللي معاك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي لعلك ترى ان قومي جراء عليك عشان عدد قليل، لكن يوشك ان ترى كذا وكذا سيكون معي عدد كبير وسافتح بلدي والى غير من هذه الاشياء. فلا شك ان الايه؟ ان المسلم باخيه او المسلم باخوانه، والمفروض مثلا ان لا اريح وفي احد له علي مظلمة. لو عرفت ان في واحد انا ظلمه او هو متصور ان انا ظلمه، سيبنا من انا ظلمت، انا ما ظلمتش وانا متيقن ان انا ما ظلمت احد، والتاني حاسس ان انا ظلمت، كيف ابيت وفلان هذا متصور انني ظلمت؟ دي مصيبه كبيره، مش امر بسيط، لان ربما فعلا قد يكون مني اشاره، قد يكون مني يعني قول، قد يكون مني فعل الا غيره. وعلى هذا التفسير انا ظلمت كثير من الاخوه سواء عندي او عند الشيخ مصطفى او في اماكن كثيره جدا جدا، يعني ليس عندي فقط، يعني بعض متصور ان الكلام ده عندي، يعني عندي مثال اخونا الاخ محمد الحسيني موجود مش موجود؟ موجود. يعني الشيخ محمد الحسيني كان عند الشيخ مصطفى ووصل له حصل له حاله اكتئاب وممكن كاد ان يجن من الاخوه اللي هناك، وحصل له اكتئاب ومش عارف يعمل ايه يروح فين. فاحد الاخوه قال له روح عند ايه؟ عند المصيبة رقم 2 اللي هو أنا، روح هناك. جه هنا قعد لحد يقول له السلام عليكم ولا ازيك ولا فين ولا بتاع، وبقول أول ما وصلت للشيخ فقال له انصرف راشدا لا أريد أحدا من الخارج، إلى غير من هذه الأشياء ممكن تؤثر. لكن هو ربنا أراد له خيرا فيعني ثبت الوتد شوية وتقف. فعلى يعني جميع الأحوال نحن في حاجة يا إخوانا إن احنا نكون بيننا وبين إخواننا يعني نوع من الرحمة، نوع من الذلة، الذلة على المؤمن. فمن ممن ظلم حقيقة الأخ محمود، ظلم جامد، وظلم الكل مش من حد بس معي، ظلم الكل. أنا طبعا صرت له إشكالات ومشاكل وكده، فأدت به إلى في نفس الوقت ان احنا نحب كل عبد الجليل، وانا بعتذر عن اي احد ايه اساء اليه، وخاصه الاخ فؤاد فليف. ماشي فؤاد، فارجو ان احنا قلوبنا وصدورنا تتسع، ونحاول يعني كلما نرى مثلا اخ مثلا في نفس الشيء وكنا نحاول ان احنا نصف، وممكن هو يقرا علينا مثلا كم صفحه كده من تحكيه ونكمله ان شاء الله. تفضل. نفسي. أنا مش عاوز سمعت خلاص بقى. الشريطة ألا يضر بإيه بسيده، بمعنى لو أن رجل كهنا كبيرا شيبا ولا يملك إلا هذا العبد والذي يقوم عليه، ويرى أنه لو جمع أهل الأرض أنهم يخدموه لن يجد مثل هذا العبد الذي يفعل، ويضر بضرر عظيم جدا، وأنه مثلا عاجز كبير إلى غيره، فهذه مصلحة له، فيجوز له أن يسبق مصلحته على مصلحة من العبد. ما استفدت
ترخيص المسألة الثالثة، وهل العبد يضر مالا؟ قال الشيخ الحمد لله
ما ملخصه. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأولى هو ألا يملك مطلقا، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له له إلا أن يشترطه المبتاع. القول الثاني هو أن يملك إلا أن يشترط المبتاع. القول الثاني هو أن يملك مطلقا. القول الثالث هو التفريق بين تمليك السيد وبين تمليك غيره، فقالوا تمليك السيد يملك لأنه كالهبة فلا يجوز الرد في الهبة، وأما تمليك غيره فللسيد أن يتملكه من عبد. تفصيل المسائل. المسألة الأولى، قال ابن قدامة رحمه الله: حكم ما لو كاتب عبده أو أمته على أنجم. مسألة، قال: وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار العبد حرا وولاؤه لمكاتبه. وفي هذه المسألة ثلاث فصول. الفصل الأول: إن ظاهر هذا الكلام أن الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز إن مؤجلة منجمة، وهو ظاهر المذهب، وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز حالة لأنه عقد على عين، فإذا كان عوض في الذمة جاز أن يكون حالا كالبيع، ولنا أنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالة، ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه، ولأن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال، فكان من شرطه التأجيل كالسلم على أبي حنيفة، ولأنها عقد معاوضة يلحقه الفسخ من شرطه ذكر العوض، فإذا وقع على وجه يتحقق فيه العجز عن العوض لم يصح، كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند محله ويفارق البيع لأنه لا يتحقق فيه العجز عن العوض، لأن المشتري يملك المبيع والعبد لا يملك شيئا وما في يده لسيده. وفي التنجيم حكمتان، أحدهما ترجع إلى المكاتب وهي التخفيف عليه، لأن الأداء مفرقا أسهل، ولهذا تقسط الديون على المعسرين عادة تخفيفا عليه. والأخرى للسيد وهي أن مدة الكتابة تطول غالبا، فلو كانت على نجم واحد لم يظهر عجزه إلا في آخر المدة، فإذا عجز عاد إلى الرق وفاتت منافعه في مدة الكتابة كلها على السيد من غير نفع حصل له. وإذا كانت منجمة نجوما فعجز عن النجم الأول فمدته يسيرة، وإن عجز عما بعده فقد حصل للسيد نفع بما أخذه من النجوم قبله، وعجزه إذا ثبت هذا فأقله نجمان فصاعدا، وهذا مذهب الشافعي. ونقل عن أحمد أنه قال: من الناس من يقول نجم واحد، ومنهم من يقول نجمان أحب إلي. وهذا يحتمل أن يكون معناه أني أذهب إلى ألا يجوز إلا نجمان، ويحتمل أن يكون المستحب نجمين ويجوز نجم واحد. وقال ابن أبي موسى: وهذا على طريق الاختيار، وإن جعل المال كله في نجم واحد جاز، لأنه عقد يشترط فيه التأجيل، فجاز أن يكون إلى أجل واحد كالسلم، ولأن اعتبار التأجيل ليتمكن من تسليم العوض، وهذا يحصل بنجم واحد. ووجه الأول ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. وهذا يقتضي أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة، لأن أكثر من نجمين يجوز بالإجماع. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه غضب على عبد الله فقال: لا أعاقبنك ولا أكاتبنك على نجمين، ولو كان يجوز أقل من هذا لعاقبه به في الظاهر. وفي حديث بريرة أنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام بوقية، فأعيني. ولأن الكتابة مشتقة من الضم، وهو ضم نجم إلى نجم، فدل ذلك على استقرارها إلى نجمين، والأول أقيس.
من حديث عائشة قالت: إن شئت أن أعبدهن لك عبدا فعلت، يعني ممكن
فدل ذلك على استقرارها إلى نجمين، والأول أقيس. ولا بد أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر ما يؤديه، ولا يشترط تساوي النجوم ولا قدر المؤدى في كل نجم. فإذا قال: كاتبتك على 1000 إلى 10 سنين تؤدى عند انقضاء كل سنة 100، أو قال: تؤدي منها 100 عند انقضاء 5 سنين وبقيها عند تمام 10، أو قال: تؤدي في آخر العام أو الأول 100 و900 عند انقضاء السنة 10، فكل هذا جائز. وإن قال: تؤدى في كل عام 100 جاز، ويكون أجل كل 100 عند انقضاء السنة. وظاهر قول القاضي وأصحاب الشافعي أنه لا يصح، لأنه لم يتبين وقت الأداء من العام. ولنا أن بريدة قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، ولأن الأجل إذا علق بمدة تعلق بأحد طرفيها، فإن كان بحرف إلى تعلق بأولها كقوله: إلى شهر رمضان، وإن كان بحرف في كان إلى آخرها، لأنه جعل جميعها وقتا لأدائها، فإذا أدى في آخرها كان مؤديا لها في وقتها فلم يتعين عليه الأداء قبله كتأديته الصلاة في آخر وقتها فإن قال فإن كان يؤديها في عشر سنين أو إلى عشر سنين لم يجز لأنه نجم واحد ومن أجاز الكتابة على نجم واحد أجازه وإن قال يؤدى بعضها في نصف المدة وباقيها في آخرها ولم يجز لأن البعض مجهول يقع على القليل والكثير.
يا ريت كل أخ يعني يحاول الإخوة فيما بعضهم يحاول إنه يشتغل يعني مثلا في بحث معين في كذا. هو كثير من الإخوة دائما يحاول والكلام ده قديم يفهمني إن كل أخ يحاول حاجة تلزمه.
شو؟
أما كان نفسي ألزم هذا لن يكون طالب علم أبدا. هذا فاشل. لأن يبدأ طول عمره طفل صغير عاوز يلزم. فإحنا لما نحاول نصنع رجال نفسي نشوف راسي. ولذلك إحنا مثلا كنا عند الشيخ مبرور ربما لا يعرف اسم مين ولا مين راح ولا مين. لا رايح ولا راح ولا جاي بيه واللي هو مش عارف إن يكون في واحد رجل عنده مسؤولية هو اللي يحس هو اللي يجمع هو اللي يبحث هو اللي يدور هو اللي يزرع الشيء هو اللي يدي هو اللي هكذا. لكن كل واحد قاعد مستني يديله أمر أنت تحفظ يا فلان اعمل بحث يا فلان راجع يا فلان اعمل يا فلان يقول لك ما كنتش أنا هذا فشل لا أقل من ضرب تاريخ هتلاقيه راح مع السلام. فلذلك ينبغي الإنسان من نفسه أن يكون له مستحب حاول كده يعني يستشير في السير كيف يمشي لكن مش يستشير انه يتعلم ولا ما يتعلمش يقرا ولا ما يقراش يحفظ ولا ما يحفظش يثبت ولا ما يثبتش هذه ما فيها استشعار انك عاوز كل واحد حد يذوقك عملت ايه يا كذا عملت ايه يا فلان حفظت ولا ما حفظتش هو انسان فيه مشكله في راسه يبقى لن يصل لهذا الطريق والطريق اللي قلنا ده طريق العلم ده للذات تلاقي كله عوائق كثير مشاكل ده مشاكل الزوجه مشاكل الاولاد مشاكل الناس كل الناس تلاقي الشيطان عمال ينفر ليك ويستحثك من جميع الاطراف من جميع الجوانب فينبغي ان كل واحد مننا يحس ان عنده مسؤوليه وان عاوز يشتغل وعاوز يجد اقول قولي هذا صلى الله عليه وسلم.